خير في البستان لا أنت ولا غطرنا تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويجدو الطير في البستان لا أنت ولا غطرنا تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويجدو الطير في البستان لا أنت ولا غطرنا
ويزهو الزهو في الرمان لا أبهى ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب ويسهو السهو في الرمان لا أبهى ولا أعجب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، الذي يتأمل لحال الأمة يرى أن الأمة وصلت إلى مر المر، صارت أمة غثائية، لا على الدنيا قبضت ولا إلى الآخرة سارت، بل هي كما يقال بين بين. والعبد في هذه الحياة مؤجل، ولا بد أن يعلم المراد منه، وماذا أراد الله عز وجل بخلقه وإيجاده في هذه الأرض. ما خلقه إلا لمهمة عظيمة، أن يقيم أمر الله عز وجل على مراد الله سبحانه وتعالى. وبين سبحانه وتعالى أن قوة هذه الأمة وأن رفعة قدرها بتمسكها بدينها. روى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى أو على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا هو الذي جعل القلوب لا تتجه لرب الدنيا، إنما اتجهت إلى الدنيا بكل قواها، اتجهت إلى جمع المال من حله أو من حرامه، اتجهت إلى الانشغال بالدنيا انشغالا زائدا عن الحد، بل جعلت الدنيا هي الغاية وهي أيضا الوسيلة. وإنك لتعجب أن غاية هي الوسيلة، أو أن وسيلة هي الغاية، فحسبك بعبد وقف عند هذا. والدنيا حلوة خضرة، ونعمة الدنيا للرجل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وكما روى الإمام أحمد عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل. وهذا الصنف قليل، لو تأملنا في حال الأنبياء من جمع بين الدنيا والعلم قليل. فالغالب على أهل الآخرة العزوف عن الدنيا، والغالب على أهل الدنيا العزوف عن الآخرة، فهما ضرتان لا يتفقان ولا يلتقيان أبدا. ولكن إن التقيتا، أي الدنيا عند من له علم بالله عز وجل وعن الله، وعلم أن هذا المال هو مال الله عز وجل، وأنه ما أوتي هذا المال لا عن علم ولا عن قدرة ولا عن ملكة ولا عن زكاء، إنما أوتيه من الله عز وجل. ولذلك هذا بأعلى المنازل، إذ أعطاه الله عز وجل العلم الذي يحكم به المال، وأعطاه الله عز وجل المال الذي هو محكوم بالعلم. ومن عجيب أمر العباد أن العبد يوم القيامة يستحيل أن تتحرك قدمه عن أرض المحشر حتى يسأل عما أوتي في هذه الحياة، كما روى الترمذي وأبو داود وأحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤال لكل من أوتي من الدنيا درهما أو دينارا أو جنيها أو ريالا أو مليما: من أين أخذت هذا وفيما أنفقت هذا؟ سؤالان لا بد لهما من جواب. إذن أمر الدنيا لابد فيه من المساءلة، فصاحب الصنف الأول عنده العلم الذي يوجهه من أين أخذ هذا المال. وكان أحدهم يؤتى بالمال ربما ليس فيه أدنى شبه، ولكن يشعر في نفسه أنه لا حاجة له في هذا المال فيتصدق به كله. قال الحسن البصري: والله إني لأعرف أقواما يؤتى المال من ميراث الحلال ويقسم الحسن ليس فيه درهم من شبه، فإذا هو يأتي لبعض إخواني فيقول له: خذ هذا المال كله فلا حاجة لي فيه، ثم يقسم الحسن مرة أخرى: ووالله ما نعلم فيه درهما من حرام. فمن عقل عن الله علم أن الدنيا لحظة وأنك مستخلف فيها، وأن فيها المساءلة عن القليل والكثير، عن الفتيل والنقير والقطمير، أنت مسؤول فيها عن كل شيء. فالدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل. ونظرا لنظرة هذا الصنف كما قلت، ما كان منه من الأنبياء إلا قليل، كداود وسليمان عليهما السلام. الصنف الثاني: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، قدر له لعلم الله فيه لضعفه وعجزه أن يجمع بين ضرتين وبين ثنتين، بين الدنيا وبين الآخرة. فإذا هو يرى أو يسمع عن الصنف الأول الذي هو نادر جدا في الخلق والعباد، من جمع بين الدنيا وبين الآخرة، فيرى حال الصنف الأول إما رؤيا وإما سماعا، فيرى هذا الذي أوتي الدنيا وطوعها للآخرة يقف خلفه، يرمقه، ينظر إليه، يتابعه، يراه أنفق في هذا الباب، تصدق في هذا الباب، أعطى في هذا الباب، فلا هم لهذا العالم إلا أن يرمق هذا الصنف فيتابعه، ثم يقف معه عند كل منزل أقامه، أعني منزل في طاعة الله عز وجل. كلما نزل منزلا في طاعة يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، بنى مسجدا، تصدق على فقراء، أقام مستشفى للأمراض، تطوع في عمل الخير. كلما أعطاه الله عز وجل من الدنيا قربه إلى الآخرة. هذا العالم يحتسب، لا يملك من الدنيا كما يملك الآخر، فيقول: لو أن لي، ويعلم الله عز وجل منه الصدق، لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. وهنا أجر النية والاحتساب للعاجز يقارب أجر من عمل ونوى، ولكن بينهما كما بين السماء والأرض. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري من طريق أنس ومن طريق عائشة رضي الله عنها، حينما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، فلما قارب المدينة وهي رحلة شاقة تزيد على 1000 كيلومتر، ذهب يقطع الفيافي والقبار والقفار، يصعد الجبال وينزل الأودية ذهابا وجيئا. فلما قارب المدينة قال لأصحابه: إن خلفنا أقوام ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا شركوكم في الأجر. كيف وهم رقود في البيوت شاركوكم في الأجر؟ حبسهم العذر، إذ لو طاق لفعل، ويعلم الله عز وجل منه صدق هذه النية، لشاركوكم في الأجر. ولذلك الصنف الثاني عنده علم، والأول جمع بين العلم والمال، الصنف الثالث جمع بين الدنيا وما أوتي من الآخرة حظ ولا نصيب. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في مال الله، بمعنى لا يتورع كيف أخذ المال، ولا يتورع كيف يعطي المال، لا يدرك ما معنى هذه النعمة التي أعطاها الله عز وجل، وحاله كحال قارون: أنا حر، إنما أوتيت على علم عندي. وكما قال القارئ الأقرع والأبرص حينما قال: إنما ورثه كابر عن كابر، لا يتورع عن أخذه ولا يتقي الله عز وجل في إعطائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بأخبث المنازل، في أخس الدركات. ثم الصنف الرابع: رجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما، هذا كحال هذا الرجل الثالث، لا يرمق إلا أهل الدنيا ولا ينظر إلا إليهم، يراه يأكل من حرام فيتمنى أن يفعل، يراه ينفق في الحرام فيتمنى أن يفعل، فيقول: لو أن لي أي معي من المال مثل فلان لعملت بعملي. فهما في الوزر سواء. أيها الأحباب، الأمة الآن تعيش غثائية، بمعنى لا يعرف الغني الحق ولا يعرف الفقير الحق. الغني مشغول بنفسه والفقير أيضا مشغول بنفسه، إن فتح على الغني ما أعطى وإن فتح على الفقير بزف وأسرف بما لا يتخيله عاقل. لو نظرنا إلى المجتمع الأول لرأينا أن الأمة رغم قلة ذات اليد إلا أن الإعطاء والأخذ كان فيه عفة. الذي يعطي يعطي بسخاوة نفس، حتى ولو لم يجد إلا قوت نفسه. لما طرقت امرأة باب عائشة رضي الله عنها ومعها ابنتين فطلبت صدقة، دخلت عائشة رضي الله عنها تبحث في غرفتها فما وجدت إلا تمرة. قد تكون هذه التمرة هي القوت لليوم والغد. فخرجت على هذه المرأة بتمرة التي وجدتها، ما يوجد عندها إلا هي، ثم أعطتها للمرأة، فإذا بالمرأة أسرعت وقسمت التمرة إلى شقين، ثم أعطت شقا لابنتها والثانية للأخرى وما أخذت شيئا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته عائشة رضي الله عنها قال بالخبر، قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فصبر عليهن من تربية وإطعام إلى آخره كن له حجازا أو حجابا من النار. أيضا لما ذبح في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شاه، والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، لما ذبح شاه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة بتقسيم يعني هذه الشاة بينهم وبين من يعرفون من أهل الخير، إما أقارب أو جيران. فجاءت عائشة رضي الله عنها ثم قالت: ذهب كلها إلا الذراع، أي ما بقي إلا الذراع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: بقي كلها وسيذهب الذراع. أراد أن يعلمها أن ما أعطي هو لك وأن ما أنفقت وأخذت هو الذي يضيع. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة لا تعدي فيعد الله عليك، أي انفقي بلا عد، لا تنظر ما بقي وما أعطيت، لا تعدي فيعد الله عليك، ولا توكي أي الطعام لا تغطي ولا تدخره، إنما أخرج وأنفق. إذ عقلاء الدنيا يدخرون للغد وما بعد الغد وما بعد شهر وما بعد عام، حتى والله إني لأعلم أقواما في غنى وفي سعة من العيش يدخرون لأبنائهم وربما لأحفادهم. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، قوت اليوم، فكأن محيزت له الدنيا بحذافيرها. إذن أنت مطالب أن تعمل للدنيا وفي الدنيا بقدر ما يبلغك السفر، أما أن تعطلك الدنيا فلا عقل لك. غدا غدا لن ينفعك ولد ولا زوجة ولا أحد، ستسأل عن كل لحظة أنفقتها في غير طاعة الله عز وجل. أنت مطالب في سيرك إلى ربك سبحانه وتعالى أن تسرع الخطو، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هذا حال من عقل عن الله، لا يعدب ولا يخالف ولا يتحرك عن أمر الله عز وجل مما أوجب ومما حرم في كل لحظة يقف: أهذا أمر يريده الله عز وجل؟ نعم أقدم. أهذا أمر يبغضه الله عز وجل؟ نعم أحجم. يرمق حاله في ليل أو نهار: أين أنا من ربي؟ أين منزلي؟ أين موضعي من الدنيا والآخرة؟ ولذلك إذا كان شغلك في الدنيا فحسب، فلك إنما لك وعليك من الدنيا أن تأخذ القدر لك ولغيرك. ليس معنى أن تعمل أن تجمع المال ولا تعطي، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعملون، ومنهم من كان ليس له حاجة إلى طعام، عنده قوت اليوم باليوم، فكان بعضهم يعمل ليتصدق، بعضهم يعمل لينفق، وكان كما في الحديث كان بعضنا يتحامل، بمعنى يحمل ويشتغل حمالا ليجمع ما يتصدق به لما نزلت آيات الإنفاق. فأنت في طريق قد يقصر أو يطول، لابد أن تعرف موضع القدم، أين تسير، أين تتقدم، أإلى الله عز وجل وإلى الجنة أم إلى دار هي نهايتها الموت. أيها الأحباب، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا المنتهى في الأخذ والإعطاء، أو في الإعطاء والأخذ. لو تأملنا لما انتقل المهاجرون إلى المدينة، قوم فقراء، وما الفقر إلا اختيارا، إذ هم تركوا في مكة الأموال وتركوا الدور، تركوا الأهل والعشير، تركوا كل شيء وذهبوا اختيارا هجرة لله ورسوله. نزلوا على أقوام أصحاب أرض وحرث وزرع وأموال، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار حتى يجبر بعضهم بعضا. فتأملوا حال الأنصار وحال المهاجرين. جاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن إخواننا المهاجرين ليس عندهم شيء، وإننا اتفقنا معاشر الأنصار أن نقسم معهم النخل. الأرض قسمة، كل مهاجر له قسم مع كل أنصاري. فسرع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للأنصار: لا لا تفعلوا، ولكن شاركوهم في الثمرة في مقابل الخدمة، أي عند موسم الحصاد يعملون معكم في مقابل هذه العمالة يأخذون الأجر. فما أضر بالأنصار أصحاب الأرض والثمرة، وما أضر بالمهاجرين حتى يعلي من قدرهم ولا تنكسر النفس. بل الأعجب والأبعد من هذا ما فعل سعد بن الربيع وكان من الأنصار، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن عوف، جاء لابن عوف وما طلب ابن عوف هو شيئا قط، جاء لابن عوف وقال له: أنت أخي وقد آخى الإسلام بيننا، هذا بيتي لك نصفه، وهذا مالي لك شطره، وعندي ثنتين من النساء انظر إليهما، فمن أعجبتك طلقتها وتزوجتها. ما قال هذا على سبيل العرض كما يقول البعض الآن اتفضل أو خذ أو خلي، على سبيل عادة جرت على الأنسنة، ولو خليت ما تركك ولو ذهبت معه لك فهر وجه. أمور عجيبة عند العباد. كان أحدهم إذا تكلم الكلمة صدق، هذا لك هو لك. فقال ابن عوف: بارك الله لك في بيتك ومالك وزوجتيك، ولكن دلني على السوق. وذهب ابن عوف إلى السوق فتاجر وصار من أغنى أغنياء المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها: لا فرق بين امرأة تأيمت، أي بلا زوج، تأيمت في بيت رجل من الأنصار أو في بيت أبيها، أن بيوت الأنصار فتحت على مصراعيها لكل المهاجرين. بل وصل الأمر إلى ما هو أبعد من هذا، من جاء غريبا بعيدا كان يواسط. جاء ضيف ونزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه يسألهن: من يضيف ضيفي؟ أي نزل ضيفا، من عندها طعام؟ كل واحدة منهن قالت: والله ما عندنا طعام يواري ذا كبد، يعني ما عندنا لقمة كسرة من الخبز لفأرة، ما هناك شيء في بيت النبوة. والضيف جالس، أحس به أحد الصحابة، قيل هو ابن عوف وقيل غيره، أحس به أحد الصحابة فقال: يا رسول الله أنزل هذا الضيف علي فضيفك ضيفي. ثم انطلق هذا الصحابي إلى بيته دون أن يعلم، دون أن يعلم آل بيته أن معه ضيف. انطلق حتى دخل البيت ثم سأل زوجة: أعندك طعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا والله إلا طعام الصبيان. فقال لها: لهي صبيانك، أي اشغليهم حتى يناموا، ثم قرب الطعام وأطفئ السراج. وفعل وصنع مع صاحبي كأنه يأكل، فأكل هذا الضيف ثم نام. عندما قدم لصلاة الفجر ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا هذا ماذا فعلت بصاحبي، أي بضيفي البارحة؟ لقد عجب ربكما من صنيعكما، ماذا فعل؟ وفي رواية: ضحك ربكما من صنيعكما. فقال: والله رسول الله، وذكر القصة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة، كانوا يعطون ويقربون الشيء ولو كانوا في أعظم احتياج إليه. ومن الأمور كما روى الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء أقوام مجتاب النمار، العباءات ممزقة والثياب مقطعة وعليهم أثر الفقر، مجتاب النمار، عامتهم من مضر، وقال أو غالبهم من مضر أي من قبيلة مضر. قال فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وتألم لحالهم، فقام بين الناس ثم قال: تصدق رجل من ديناري، من درهمه، من صاع بره، من صاع شعيره، من صاع تمره، حتى قال من ثيابه، حتى قال من تمرة، من شطر تمرة. قام رجل فجاء بحمل يثقل عن حمله، قال جرير: بل ثقل عن حمله. ثم وضعه في المسجد، فتتابع الناس في الإنفاق والصدقة حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال، قام وقال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت أو شربت فأفنيت أو لبست فأبليت؟ ما لك من مالك إما أن يكون عليك حلالا أو حراما، إما أن تساءل عن هذا المال من أين أخذ وفيما أنفق، إما أن تخلف المال على ولد طالح فيشقى به ويشقيك معه. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ في يوم الأضحى أو في عيد الفطر، وعظ الرجال، ثم ذهب ومعه بلال فوعظ النساء، وقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فتعجب النساء وقلنا: لما يا رسول الله؟ ما العلة؟ فقال: تكثرن السب والغيبة والعشير، وتكفرن العشير، تصدقن ولو من حليكن. فجعلت المرأة تلقي بسخابها وقرطها وما معها من ذهب أو مال حتى امتلأ ثوب بلال. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فإذا بامرأة تطرق الباب وهي زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، تطرق الباب وكان على الباب بلال. فلما رأته قالت: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عندي ذهبا وإني أردت أن أتصدق به. فقال زوجي وأبو أبنائي: أنا أحق به من غيري، فسله هل يجزئ عني هذا. وهنا وقفة، نرى أن كثيرا من النساء ممن يكثرن الزينة حتى صار أصلا من الأصول وشعارا من الشعارات أن المرأة قد تحتفظ بالذهب أو بالمال أو بالزينة ما يكون كنزا، وربما يزيد على النصاب ولا تتصدق به. وكما قال عز وجل: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكل مال من ذهب أو غيره بلغ النصاب فهو كنز إن لم يؤدى زكاة. فحينما ترى المرأة أن الزوج في احتياج لهذا الذهب أو لهذا المال الذي كنزته، فهي امرأة لا تعرف معنى الوفاء ولا معنى الخلق وما عندها من الدين الذي يجعلها تحصن هذا الزوج. فقالت زوجة ابن مسعود: أرادت أن تتصدق بذهبها كله، ولكن خافت ألا يجزئ هذا المال لزوجها وولدها. فدخل بلال وقال: يا رسول الله، بالباب امرأة تسمى زينب. فأراد أن يتم وسأل السؤال: تسأل عن حال مالها وذهبها، أيجزئها عن زوجها وولدها؟ فقال: من زينب؟ من؟ قال: زوجة عبد الله بن مسعود. فقال: قل لها يجزئ عنك ولك أجران. أجران، أجر الإنفاق وأجر الرحم، الزوج المسكين الذي ربما يتنظى ويتلوى وربما يمد يده إلى الحرام. قرأت منذ فترة يعني خبرا في جريدة من الجرائد ساقه لبعض الأفاضل، فإذا في قصة أن رجلا استدان 1000 جنيه، استدان 1000 جنيه ومرت به محن عظام وظل ينتقل من محاكمة إلى محاكمة حتى حكم عليه بالسجن. فلما دخل الحبس كتب ورقة وقيل وسجل رسالة بصوته، قال إذا أنا مت فزوجتي لا تتبعني في جنازة قط، وجاء بحبل وشنق نفسه وانتحر. هذا لضعف إيمانه ولغيبة عقله انتحر. فهذا الذي ساق هذا الخبر في الجريدة فعلم أن هذه المرأة هي سبب دينه وكثرة طلبه للنفقة حتى أنه انتحر بألف أو لألف جنيه. أين هذا الرجل حينما سدت أموامه الأبواب وانتقل من حكم إلى حكم حتى انتهى الحكم بالحبس؟ أين الجيران؟ أين من سمع بهذا الرجل وهو في احتياج إلى أن وصل أن آيس من نفسه فانتحر؟ يوجد خلل. أن هذه صورة مصغرة في الجرائد، والصور كثيرة ممن هو في احتياج، ممن هو يتلظى، حتى أن الجار ربما لا يعلم عن جاري شيئا. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله عز وجل كريم عدل، يحب منك أن تخافه، وخوفك من الله عز وجل عز. فإن العبد إن خاف من عبد ذل، وإن خاف من الله عز وجل أمن وعز. فخوفك من الله رفعة، وخوفك من الله علو. أنت إن أعطيت أعطاك ربك، وإن عظمت العطية عظم الله لك هذا. ولذلك فرض الله عز وجل من أصول الأموال جزءا واجبا مفروضا. قاتل الصديق عليه من منع، ألا وهو الزكاة. ودعونا من الزكاة، ولكن ما معنى كلمة زكاة؟ الزكاة في اللغة أنما، أي الزيادة. فكأن الله عز وجل يقول لك مالك من الربح والتجارة قد يأتيه الربح وقد تأتيه الخسارة، أما الزكاة فهي حفظ لمالك، لأن الزكاة تنمي هذا المال، ومن ثم سميت الزكاة زكاة للنماء. فلذلك يجب على العبد أن يثق بالله عز وجل، وأن يعلم أن ما أعطى أعظم مما أخذ، وأن ما أخذ ربما لا يزيد على القليل من القليل مما عنده. كم من أموال تضيع وتذهب بلا عد. رجل من الأفاضل الأخيار وأحسبه صالحا يعمل في القمامة، يجمع القمامة في هذه البلد، فكنت أسير يوما وأسأله كيف حالك، فطرأ بذهني يعني كيف حال ما تجد، فقال والله أجد في أكياس وصناديق القمامة ما يطعم هذه البلدة من أولها لآخرها من الطعام، من أرز وخبز وطعام وأشكال وألوان وأصناف. وهذا واقع حقيقة، وأنت تسير قلب في كيس من أكياس القمامة كم فيه من طعام، كم فيه من أموال مهدور. وربما يكون هذا عند الفقير قبل الغني. فالأمة تحتاج إلى ضابط، إلى ضابط، إلى أن تقف أمام أمر عظيم، أن الله عز وجل سيسألك من أين أخذت المال وفيما أنفقت. إن العبد يجب أن يعطي، وإن الفقير يجب أن يعف. كم من أقوام يسألون ويطلبون وهم لا يستحقون. لذلك وجب على صاحب المال أن ينظر وأن يتأمل وأن يبحث. هذا المال أنت مسؤول عنه، ربما تعطي شخصا بينك وبينه مصلحة، كما نرى أحوال كثير من التجار ممن يعطون الأموال لمن يستفيدون منه. ربما نرى كثيرا من الأغنياء لا يعطون الزكوات إلا من لهم عندهم مصلحة، أما الباقون فلا يحصلون من هذا الأمر شيئا. أيها الأحباب، يجب أن نقف مع أنفسنا وقفة. قال عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اعلم أن بينك وبين الرب موقف سيسائلك عن كل مال أخذته وعن كل مال أعطيته. فيما أخذت من حرام، من رشا، من سحت، من غش، من كذب وحلف، من أين أخذت هذا المال؟ كل مليم أخذته لا بد أن تسأل. ولن يقف الأمر عند هذا. ربما أخذت المال من حرام وأنت رجل تحب الإنفاق فأنفقت هذا المال، لابد أن تسأل عن هذا المال. وإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. كان رجل يتجر في المخدرات وكان في كل موسم يذبح العجول. الله عز وجل يقبل منه هذا؟ لا والله، لا والله، لو ذبح وأعطى ما أعطى. إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب. شخص يعمل في الحرام ويأخذ المال من باب من حرام لا يقبل منه ولو أعطاه كله. لذلك يجب على العبد أن يقف من أين أخذ هذا المال، يتحرى كل من لي. كان عمر بن عبد العزيز أميرا للمؤمنين، إن عمل في مصالح المسلمين أشعل سراجا من بيت المال، وإن كان في حاجة نفسه أطفأ السراج وأسعل سراجا آخر أو جلس بلا إضاءة. كم من أقوام يعملون في مصالح حكومية، يستعملون الهاتف، الأوراق، يستعملون السيارة، يستعملون كل شيء ولا يتورعون عن شيء. يقول لك هذا مال عام مباح. كم من أقوام يفعلون ويفعلون. إذن هذا أنت مسؤول عنه. لابد أن تقف مع نفسك وقفة من أين أخذ ثم الإعطاء. لابد أن تعطي لمن؟ لمن تعلم أنه يتقرب به إلى الله عز وجل ويعينك في يوم القيامة أن هذا أطاع الله بهذا المال لا أن عصى الله به. كم من أقوام يأخذون الأموال من أجل شرب السجائر، من أجل أن يفعلون به منكرات، فإذا بصاحب المال يقرب المال دون أن يسأل ودون أن يعرف أين يذهب هذا المال. لا، ستسأل عن مالك من أين أخذت وفيما أنفقت، وإن علمت هذا المال أين يضيع لابد أن تقف وتتقي الله عز وجل فيما خولك إياه. إن هذا المال حلوة خضرة، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. وفي الحديث: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإن أعطاك الله نعمة الصحة فعملت، والفراغ فاتقيت، فهنيئا لك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى طاعته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وأقم الصلاة.
ويشد الطير في البستان، لا أنت ولا أطرب تفوح روائح الريحان، لا أزكى ولا أطيب. ويشد الطير في البستان، لا أنت ولا أطرب.
ويزهو الزهو في الرمان، لا أبهى ولا أعجب. فجلت قدرة الرحمن، لا أقوى ولا أغلب. ويزهو السهو في الرمان، لا أبهى ولا أعجب.